يقسو علينا اليتم حد الألم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. تعرض قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي إلى هجوم بالصواريخ. ودمشق تؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد، معتبرا أن على إدارة بايدن التعويض عن الإرث الخطير لسياسة ترامب الفاشلة. وكتب محمد جواد ظريف في مقال لصحيفة فارن أفريز أن جو بايدن يمكنه اتخاذ الخطى في مسار أفضل من خلال إنهاء سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والعودة للاتفاق النووي، لتعود إيران إلى تنفيذ كامل التزاماتها الواردة في الاتفاق. وأضاف أن واشنطن باغتيالها الشهيد قاسم سليماني أضافت جريمة لا تغفر إلى القائمة الطويلة لاعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد في وقت سابق استعداد إيران للحوار مع دول المنطقة، وقال إن طهران لطالما مدت يد الصداقة للدول العربية في الخليج الفارسي. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
طالما مدت إيران يد الصداقة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد دعوات إلى حوار إقليمي بين دول المنطقة لخفض التوتر الذي ارتفع بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارته. ظريف قال إن أمن المنطقة يعم بالفائدة على الجميع، وبلاده وافقت على الاقتراح القطري للحوار، لك على الاقتراح الكويتي، كما كان لها رد إيجابي على المبادرة القطرية التي طرحت خلال مفاوضات الاتفاق النووي.
كويت أمير السابق شيخ صباح.
عندما اقترح المرحوم الشيخ صباح أمير الكويت السابق إجراء حوار بين دول الخليج الفارسي وإيران ووافق الرئيس روحاني، قالوا إن ترامب الآن في منصبه ونحن ننتظر. خسرت هذه الدول 4 سنوات، الآن رحل ترامب وبقينا نحن وهم.
وزير الخارجية القطري سبق وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ إن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون محادثات مع إيران، وأعرب عن أمله أن تكون هناك قمة على هذا المستوى لما لمسه من رغبة لدى الطرفين حسب تعبيره. تزامن ذلك مع طرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير السعودي فيصل بن فرحان في موسكو اهتمام روسيا بإطلاق حوار طبيعي بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي للتوصل إلى إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. وكانت إيران دعت قبل 2 في مبادرة أطلقت عليها اسم مبادرة هرمز للسلام دول المنطقة إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، غير أن الدول العربية المعنية لم تعلن رغبة بالحوار. وتذهب حديثا إلى دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استكمال مسيرة ترامب بممارسة أقصى الضغوط على إيران، غير أن من المتوقع أن يعتمد بايدن استراتيجية أمريكية تقليدية وأن يسعى إلى دعوة إيران إلى طاولة المفاوضات مع شروط إضافية، بما يعني أنه قد لا يستخدم سياسات ترامب ذاتها.
أفادت مصادر إخبارية بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فيما تم سماع أصوات صفارات الإنذار في المكان بعد الهجوم. وقد تناقل مستخدمون ونشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول تعرض القاعدة العسكرية في فيكتوريا لثلاثة صواريخ دون معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن. ويأتي الهجوم بعد يوم واحد على وقوع تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد، واللذان أسفر عن 32 شهيدا وأكثر من 100 جريح. كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية ووضع خطة أمنية شاملة لمواجهة التحديات. وأكد الكاظمي خلال اجتماع حكومي استثنائي عن أن عناصر داعش الوهابية الإرهابية يقومون بمحاولات يومية للوصول إلى العاصمة، وقال أن قوى الأمن تحبط تلك المحاولات من خلال عمليات استباقية، إلا أن هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل. إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية العراقية أن داعش الوهابية ما تزال موجودة داخل البلاد، موضحة أن التحقيقات حول الاعتداء الإرهابي سيكون سرية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بعد الانفجار المزدوج الدامي الذي هز العاصمة العراقية بغداد وتسبب بسقوط عشرات المدنيين ما بين شهيد وجريح، بدأت الأصوات تتعالى داخل البلاد من أجل مراجعة الملف الأمني بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد عموما وفي العاصمة بغداد بشكل خاص. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي ترأس عقب الاعتداء اجتماعا أمنيا طارئا كشف عن إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية والعمل على وضع خطة أمنية شاملة لمواجهة التحديات المقبلة، وتحدث عن وجود خلل يجب الإسراع بمعالجته. الكاظمي تحدث كذلك عن أن عناصر جماعة داعش الوهابية الإرهابية يقومون بمحاولات يومية للوصول إلى العاصمة، وقال إن قوى الأمن تحبط تلك المحاولات من خلال عمليات استباقية، إلا أن هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وتعهد بأنه سيشرف شخصيا على هذا الموضوع. وزارة الداخلية العراقية أكدت من جهتها أن داعش الوهابية ما تزال موجودة داخل البلاد وأنها تمتلك خلايا نائمة. وكشفت الوزارة عن أن التحقيقات حول الاعتداء الإرهابي ستكون سرية ولن تعلن في الوقت الراهن. أما الأهالي المفجوعون بأبنائهم فقد بدأوا بتشييع ضحاياهم وسط سخط شعبي إزاء عودة الإرهاب لبغداد بعد نحو 3 سنوات من الهدوء النسبي. وفي الإطار تم نشر مقطع فيديو يظهر منفذ الاعتداء الذي أودى بحياة 32 شخصا وتسبب بإصابة أكثر من 110 أشخاص في حصيلة غير مكتملة، وهو اعتداء أعلنت جماعة داعش الإرهابية من خلال إحدى قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عنه. وبحسب الشهود على الواقعة المؤلمة فقد تم التفجير الأول بعد أن ادعى الإرهابي الأول أنه أصيب بوعكة صحية، ولدى تجمع الحاضرين في المنطقة لإسعافه فجر نفسه، فيما قام الإرهابي الثاني بالتغلغل بين صفوف مسعفي جرح التفجير الأول ليفجر نفسه في سوق تعتبر من بين إحدى أكثر مناطق العاصمة مركزية ويرتادها أبناء الطبقة الفقيرة في الغالب.
نبقى في العراق، حيث أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد إلى العدالة. ودعا بيان للمجلس كافة الدول الاطلاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتعاون مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد يوم الخميس الماضي. إلى سوريا، حيث أصدرت الخارجية السورية بيانا شددت فيه على حق سوريا المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الإسرائيلي الإجرامي الجمعة في على محيط مدينة حماة والذي أوقع عددا من الشهداء يأتي استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية والتي تشكل اعتداء صارخا على شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والاعتداء على حقهم في العيش بأمان وسلام. وأضافت الخارجية أنها ناشدت في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيسة مجلس حقوق الإنسان الاطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الاعتداءات. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية البدء في مراجعة تصنيف الحكومة السابقة حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية، وأنها ستعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ القرار. وكان أنتوني بلينكين مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية قال أن واشنطن ستراجع التصنيف الذي تخشى الأمم المتحدة من أن تؤثر على حركة التجارة في بلد يشهد مجاعة واسعة ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات. كما أكد أن التحالف الذي تقوده السعودية ساهم بشكل كبير في إيجاد هذا الوضع المأساوي في اليمن. إلى ذلك قالت الشركة اليمنية للنفط أن دول تحالف العدوان لا تزال تواصل أعمال قرصنة على السفن المحملة بالنفط وتمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة منذ 6 أشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة نقص الوقود من أكبر الأزمات الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون، والتي ألقت بظلالها على واقع الحياة المختلفة في اليمن. الشركة اليمنية للنفط اتهمت دول التحالف العدواني بالوقوف خلف الأزمة بسبب أعمال القرصنة التي تقوم بها ضد السفن المحملة بالنفط ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، على الرغم من حصولها على كافة التراخيص الأممية. وبلغت الكميات التي تحتجزها دول التحالف أكثر من 296,000 طن من مادتي الديزل والبنزين تحملها 10 سفن.
هناك 10 سفن مشتقات نفطية يتم القرصنة عليها قبالة سواحل جيزان من قبل تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا، رغم حصولها على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة.
استمرار احتجاز سفن مشتقات نفطية أدى لوقوع تداعيات كارثية، وتسبب بتوقف معظم القطاعات الخدمية خصوصا القطاع الصحي، حيث بات الأمر يهدد حياة الآلاف من المرضى خصوصا الأطفال الرضع ومرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون للغسيل بشكل مستمر، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.
الحصار هذا قد أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنقل والكهرباء والمستشفيات بشكل عام.
وعلى الرغم من كل تلك المعاناة، لا تزال المنظمات الدولية تواصل مسلسل التجاهل إزاء التحرك لحل الأزمة. الوقفات الاحتجاجية لا تزال تنظم بشكل أسبوعي، وللجمعة 73 أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء لمطالبتها بالضغط على دول التحالف بإطلاق السفن النفطية، لكن دون أي نتائج إيجابية تذكر، على الرغم من اعتراف المنظمة الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحادي في إمدادات الوقود.
وفي الوقت الذي كان يعمل فيه اليمن دون اتخاذ أي خطوات للتخفيف من عبء الأزمة الإنسانية ومن بينها أزمة نقص الوقود، جاء القرار الأمريكي الأخير ليضع العراقيل أمام تخفيفها.
اندلعت مواجهات في بلدة بيت دجن شرق نابلس أثر قمع فعاليات رافضة للاستيطان وإقامة البؤرة الاستيطانية على أراضيها شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الشعبية وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام، وأغلقت الطريق المؤدية إلى المنطقة المقام عليها البؤرة الاستيطانية بالسواتر الترابية. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية دير جرير شمال شرق رام الله إثر مسيرة مناهضة للاستيطان. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. ظريف يؤكد أن نافذة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة لن تكون مفتوحة إلى الأبد. تعرض قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي إلى هجوم بالصواريخ. ودمشق تؤكد على حقها المشروع في الدفاع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداءات الإسرائيلية. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان ظل الشيطان، يمتد معكم على نحو 23 دقيقة. برنامج عمود الدين يأتيكم عند 9:41 دقيقة ويمتد على نحو 14 دقيقة. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها دنيا الشباب. وعند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها بحرين الصمود. من هدي المنبر الحسيني عند 11:46 دقيقة، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:16 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 12:25 دقيقة. الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة، برنامج يأتيكم عند 12:37 دقيقة. نور وبلاغة عند 12:49 دقيقة. عند 1:00 ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. لآلئ ودرر تأتيكم عند 1:52 دقيقة. عند 2:00 ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم أمريكا وصناعة الدجل وتفريخ الحروب، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، دأبت السياسة الأمريكية على صناعة الإرهاب وتسريب الرعب واحتضان الجماعات الإرهابية وخلق أجواء الرعب لتمرير سياساتها البهلوانية والعدوانية على شعوب العالم. فهي لم تتورع عن إشغال العالم بسياسة الحروب وإشعال الحروب هنا وهناك دون أي كلل أو ملل. أمريكا أعزائي الكرام تمارس سياسة التخويف وخلق مناخات الرعب وتسريب اليأس، وهي سياسة شيطانية تتقنها واشنطن وتعتمد عليها وتمارسها دون أي حياء أو خجل، وهذا ما انعكس على الوضع الأمريكي ذاته. الرئيس الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب يلوح بخلق حرب داخلية خلال تنصيب الرئيس الفائز جو بايدن، وهناك مخاوف داخل أمريكا من هذا الاحتمال، كما أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الذي ينتظر الشعب الأمريكي وشعوب العالم بأجمعه وبفارغ الصبر يوم إزاحته عن البيت الأبيض غير مأسوف عليه، يحرك بعقله الشيطاني اللوبيات الصهيونية ضد إيران متهما إياها بتعرضها لسفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد بهجوم صاروخي قبل عدة أيام. هذا النمط أعزائي الكرام من التفكير يراد منه جر المنطقة إلى حروب تقوض الوضع الأمريكي وتخدم نوايا ترامب بالبقاء في السلطة. هذه المزاعم والادعاءات الفاشلة هي مفلسة وتشابه وبصورة مقلوبة تخرصات ترامب قبل سنوات، وتحديدا في 2012 عندما اتهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في حينه متهما في خطاب موجه للجمهوريين أوباما بالعمل على الهجوم على إيران داعيا إلى منعه من القيام بهذه المغامرة، واليوم يسمح لنفسه بتسويق هذه الانتهاكات والتهديدات لإيران من أجل مصلحته الشخصية دون أي اعتبار لمصلحة البلاد ومصلحة شعوب ودول العالم. إذن أعزائي الكرام دعونا الآن وحول هذا الموضوع نستضيف دكتور علي الفرج الناشط الحقوقي من لندن. بداية السلام عليكم دكتور علي الفرج، يعني ما هي طبيعة العقل الأمريكي القائم على الشر وإشعال الحروب في العالم؟ تفضل.
لا شك أن الإمبراطورية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت لها مصالح وسياسة توسعية في العالم كامل، وهذه السياسة غير قائمة على الأخلاق أو على مبادئ معينة، وإن كان داخل الولايات المتحدة يوجد مثلا ديمقراطية ولكن الولايات المتحدة كدولة لا تعترف بديمقراطية الدول الأخرى ولا بحقوق الإنسان، ولا تقوم سياستها الخارجية على نشر الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان أو دعم حرية الشعوب، مع أن الولايات المتحدة كانت مستعمرة وقامت بحرب التحرير ولكن لم تحترم إرادة ومصير الشعوب الأخرى. وهناك لوبيات في الولايات المتحدة قائمة بالواقع على الشر، من اللوبي الصهيوني الذي يدعم الكيان الصهيوني والذي يعتمد على تجارة الأسلحة ومصانع الأسلحة وتجار الأسلحة، والجيش الأمريكي نفسه قائم على المرتزقة يتم توظيفهم من الطبقات الفقيرة داخل الولايات المتحدة. فللأسف كل سياسات الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن قائمة على إثارة الحروب في العالم واستعمار الدول في العالم، وخاصة في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط والمناطق العربية والإسلامية. رأينا أنهم يعني منذ قيام الولايات المتحدة لحد الآن أثاروا ما يقارب 70 إلى 80 حرب هم بدأوها وهم زودوها بالسلاح وهم استمروا عليها حتى وين انهزموا قاموا بتدمير هذه الدول. يعني منذ الحرب في فيتنام، ثم إثارة الحرب بين الجمهورية بين إثارة صدام لشن العدوان على الجمهورية الإسلامية، ثم بعد ذلك الحرب إثارة صدام لاحتلال الكوري والحرب في سوريا والحرب في اليمن، وحروب يعني لها أول وليس لها آخر.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب دكتور، يعني ما معنى رفض ترامب القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والطعن بها؟ وما هي خياراته لإفشال تقلد بايدن للسلطة؟
لا شك أن ترامب بعقليته التجارية والدكتاتورية أيضا لا يحترم أي أقوات أخرى، فرأينا أنه لا يحترم حتى الانتخابات الأمريكية ونتائجها، ويدعي أنه فاز ومستعد أن يقوم وتقوم العقوبات التابعة له بالتخريب والتفجير وما شابه. وطبعا يعرض الولايات المتحدة كدولة عظمى لعدم يعني الاستقرار، هو يؤثر على قوتها بالعالم أيضا. الولايات المتحدة قامت بنهب الشعوب، يعني قيام الولايات المتحدة بتجارة السلاح وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، منطقة الخليج، لا شك أنها أيضا قائمة على الأطماع وعلى عدم احترام إرادة الشعوب وعدم احترام ما تريده الشعوب العربية والإسلامية. فهو يعني كتاجر تعود على العيش في البارات ونوادي القمار، وفي هذه النوادي للأسف هذه النوادي طبيعتها من لا يفوز يقوم بالعنف، ورأينا يعني هو يتعامل بنفس هذه الطريقة. لذلك نرى في أماكن البارات والقمار يحدث المشاجرات والعنف والقتل وما شابه بسبب هذه العقلية، إما أنا أو يلعب الآخرين من الجحيم، لأن أصلا مصادر هذه الأرباح كما يسمى وما شابه كلها مصادر غير مشروعة، قائمة على يعني مال الحرام ولعب الآخرين من دون سبل مشروعة، وبذلك لا يقوم بالمال الحرام إلا على الفساد وعلى نشر العنف ونشر الفساد. فلذلك إدارة ترامب يعني هذه أحد الأسباب، هناك أسباب أخرى لفشل إدارة ترامب في نجاح الولايات المتحدة مرة أخرى، يعني إضافة لهذه العقلية، عقلية التمييز العنصري، عقلية التمييز ضد المرأة، عقلية التمييز ضد الأقليات، يعني لم يأتي الولايات المتحدة رئيس أسوأ من وفاقد للمبادئ أكثر من ترامب. يعني
إذن أعزائي الكرام، ترامب وبهذه العقلية المصلحية والشيطانية يهدف إلى جر العالم إلى حروب وحرائق للبقاء في السلطة. إن أطلاق ترامب الادعاءات الفارغة لا تقتصر لكسب المتشددين واللوبيات الصهيونية وحسب، بل الهدف منها هو استحلاب دول المنطقة العربية ونهب ثرواتها. وقد تعود الأمريكان على إطلاق القادة الحاكمين فبركات تنتصر للأمن القومي، فيما أن المصالح الذاتية والشخصية هي من تقف وراء هذا النهج المخادع، وتلك هي أمريكا الولايات المتحدة، حيث إن بإمكان أي مترشح لانتخاباتها الرئاسية بالخداع والفبركة والادعاء بحماية الأمن القومي ولو بالخداع والفبركة. سبق ترامب الرئيس السابق باراك أوباما حينما استغل ذات التكتيك لزيادة نسبة الرضا الشعبي، عندما استغل حادثة اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان التي قام به الجيش الأمريكي يوم 2 مايو لعام 2011 في باكستان، الأمر الذي دعم زيادة نسبة الرضا الشعبي تجاهه بعد 3 أيام من حادثة الاغتيال بزيادة نسبة مقبوليته 6% بعدما كان مؤشر قبوله 46% بحسب شركة غالوب للإحصاءات. وأيضا كانت سببا في فوز أوباما في انتخابات عام 2012 التي فاز فيها لدورة ثانية، وفي وقت كان فيه ابن لادن عميلا للمخابرات الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية وقد انتهت مهمته فتمت تصفيته. حادثة البرجين أو أحداث 11 سبتمبر استفاد منها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، حيث وصلت نسبة قبوله الشعبي إلى 90% بعد الحادثة. ليس هذا فحسب، بل تمكنت هذه الأحداث وبمساعدة ماكينات الإعلام الكبرى والسينما الأمريكية من خلق شعور عند غالبية الشعب الأمريكي بالتهديد المستمر من قبل عدو موهوم اسمه الإسلام فوبيا، الأمر الذي دعا الولايات المتحدة لتأسيس ما يسمى بالحرب على الإرهاب الذي اختلقته وصنعته بأيديها. إذن الآن دعونا نستقبل الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق في لقاء اليوم، وأحييك أستاذ محمود الهاشمي، السلام عليكم. هل يستغل ترامب قضية الأمن القومي لتمرير مطامعه الشخصية والبقاء في البيت الأبيض أم ماذا؟
علينا أن نقر أولا أن الولايات المتحدة قد انقسمت على نفسها، ولم تعد الولايات المتحدة النظام الفيدرالي المتكامل، بينما عادوا إلى الانقسام بين أهل الشمال وأهل الجنوب، وهذا ما أكده الرئيس السابق اللي هو أوباما عندما قال نعم نحن منقسمون بين الشمال وبين الجنوب. وعلينا أن نقر أن هنالك الخلافات قد توزعت بشكل كبير بين الديمقراطي والجنوب، بين الملونين المناصرين للحزب الديمقراطي وبين البيض المناصرين لترامب. لذلك لا يمكن لترامب أن يذهب بنصف أمريكا ويفرض إرادته على سواء البيت الأبيض وتقاليده، ولا على العالم ولا على السياسة الأمريكية بشكل عام. نعم أن الرجل يعني يعيش النزاعات الأخيرة من فترة حكمه، وشعر العالم بخطره على مستوى العالم وعلى داخل الولايات المتحدة وما يقوم به بالسياسة، ولذلك لا يمكن الخروج عن تقاليد الديمقراطية الموجودة في الولايات المتحدة، لأن هذا لا يخص فقط ترامب، إنما يخص بشكل عام تقاليد ديمقراطية راسخة في البلد. وإلى ما ذهب إلى ذلك فمعناها أن أمريكا ستعود إلى الانقسام يعني قبل الحرب الأهلية التي كانت عليها أمريكا قبل حوالي قرنين أو أكثر. هذا إذا ما أراد أن يذهب له فمعناها أن الولايات المتحدة منقسمة اجتماعيا ومنقسمة سياسيا ومنقسمة جغرافيا، وبذا سيخلق مشكلة كبرى لدولة ربما في يوم من الأيام كانت الأولى اقتصاديا وعسكريا وأمنيا.
لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة في لقائكم اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه أمريكا وصناعة الدجل وتفريخ الحروب. من هنا أعزائي الكرام يمكن القول أن الرؤساء الأمريكيين استغلوا الأمن القومي الأمريكي لزيادة رصيدهم الانتخابي وتقبلهم الشعبي قبل الانتخابات الرئاسية، ومنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته الذي تشبث بقشة الأمن القومي ولا زال متشبثا بها حتى يومنا رغم خسارته الانتخابات الرئاسية، مؤملا نفسه أخذ السلطة بالقوة بعد زيادة رصيده الشعبي ولو بالكذب والادعاءات المفبركة. نعم أعزائي الكرام، استغلال ترامب لقشة الأمن القومي الأمريكي لكسب رضا الأمريكيين تجسدت بالأمس في منطقتنا باستغلاله محادثات التسوية الأفغانية في الدوحة خلال حملته الانتخابية، وفعلها مؤخرا باتهام طهران بالقصف الصاروخي لسفارته في بغداد، وفعلها بالأمس بتوجيه أوامره الإرهابية الإجرامية باغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني الذي دخل العراق باسمه الصريح وجوازه الحقيقي لمحاربة الإرهاب الذي أوجدته وتبنته ودعمته وسلحته ومولته في العراق الولايات المتحدة وكيانها الصهيوني المصطنع في المنطقة، مع بقية جوقة المحور الأمريكي الإرهابي من أعراب السلطة المفلسين سياسيا والمطبعين مع الاحتلال الصهيوني. إن تهديدات ترامب هي في سياق الترويج للإرهاب وإشغال العالم بحروب شيطانية الهدف منها إرباك العالم وتعطيل قدرة التطور. في المقابل أعزائي الكرام، حذرت إيران ترامب من أي مغامرة خطيرة في أيام رئاسته الأخيرة، محملة إياه مسؤولية أي إجراءات غير متعقلة. وأكدت الخارجية الإيرانية أن اتهامات ترامب وقائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لإيران مكررة ومفبركة، وتأتي في إطار أكاذيب البيت الأبيض لإنقاذ ترامب من ظروفه المعقدة. إيران رفضت أي هجمات على المواقع الدبلوماسية والسكنية، ووجهت أصابع الاتهام إلى أمريكا وحلفائها في المنطقة، وحملت إدارة ترامب مسؤولية أي إجراءات غير متعقلة في الظروف الحالية. كما رد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف على تخرصات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم بالصواريخ قبل عدة أيام، واتهامه لإيران في هذا الصدد قائلا: إن جعل مواطنيكم في موقع الخطر في الخارج لن يحرف الاهتمامات بهزائمكم الكارثية في الداخل. نعم، إن مشكلة أمريكا واستعراض عضلاتها وتهديداتها تأتي في سياق التهرب من الاستحقاقات المترتبة عليها، وفي سياق التغطية على هزائمها في المنطقة، وبالتالي فإن أمريكا أمام تحديات جديدة، وإن هذه الاستعراضات ستعقد الأمور والأوضاع عليها، مما يجعل من مطالب الشعوب بخروج القوات الأمريكية من المنطقة هو الثمن المطلوب للرد على جرائمها وتواجدها العسكري غير المرغوب في منطقة غرب آسيا. طيب، دعونا الآن نعود أعزائي الكرام للأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ محمود، يعني هل تؤثر هذه التهديدات الأمريكية لترامب على محور المقاومة، وكيف يمكن الرد عليها؟
محور المقاومة قارئ جيد للواقع الأمريكي، ولذلك عندما راهن على الزمن ولم يصطدم بشكل مباشر مع القوات الرسمية الأمريكية الموجودة سواء في المنطقة أو سواء، فإنه قال أن الوضع الأمريكي ذاهبا إلى الزوال وإلى الضعف شيئا فشيئا. إذا لماذا الدخول في حرب مع دولة هي سوف تنهي نفسها بنفسها؟ هذا أولا. ثانيا، أن العمق الاستراتيجي للمقاومة الآن هو موجود، والدليل على ذلك أن ترامب لم يستطع أن يذهب بعيدا في إجراءاته الخاصة في منطقة ربما مواجهة أو حرب مع الجمهورية الإسلامية مع المقاومة. الدليل أنه الانقسام في البنتاغون وانسحاب أهل البوارج الكبرى التي جاء بها ترامب إلى المنطقة، هذا الانقسام أيضا سينعكس على الوضع الأمريكي أولا، وكذلك قوة وفاعلة إلى المقاومة التي بدأت تتمدد كبيرا. وفي نفس الوقت المقاومة تدرك أنها ليس بحاجة إلى مواجهة الآن، ولكن إذا أرادها ترامب فهم جاهزون وعلى كل المستويات. ولا أعتقد باعتقادي يعني إلا هناك من خطر حتى هذه اللحظة، وإجراءات ترامب سوف تبقى محدودة، وقرار وزير الدفاع الأمريكي بسحب البارجة هي بداية حسنية أنهم يشعرون بخطر المقاومة ويشعرون بخطر الجمهورية الإسلامية عليهم، ولذلك اتخذوا مثل هذا الإجراء.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذن أستاذ محمود الهاشمي، من خلال ما أشرتم الآن في حديثكم، ما معنى قيام الشيطان الأمريكي باستغلال حادثة الهجوم على السفارة الأمريكية في العراق للتصعيد؟ وهل ستجرؤ أمريكا للقيام بعدوان على المنطقة؟
يعني هو عملية التظاهر أمام السفارة الأمريكية أو بعض الضربات التي تلقتها السفارة لا يرقى إلى مستوى الحدث الذي قامت به الولايات المتحدة، سواء في الاعتداءات التي عددها 57 اعتداء على قطعاتنا العسكرية والأمنية، ولا على ما يعني ولا على عملية حجة المطار واستشهاد أبطال النصر. هذه جريمة كبرى لا ترقى على الأقل عملية أن تحاصر السفارة، أن ترشقها بالحجارة أو أن تطلق عليها صاروخ. هذه إجراءات قليلة جدا لحق الولايات المتحدة. لذلك لا يمكن المتحدة أن تجعل من هذا ذريعة، وإن كانت هي قد رفعت من منشوف حديثها أو تصريحاتها، ولكن الواقع يقول أنها لا ترقى إلى هذا المستوى.
إذن أعزائي الكرام، بالمحصلة يمكن القول أن هناك قلقاً أمريكياً من أن إيران قد تقوم برد على عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، وأن الإدارة الأمريكية تعمل على تعزيز تواجدها العسكري في المياه الخليجية للدفاع عن مصالحها في المنطقة، وأن هناك مؤشراً آخر لتأهب الولايات المتحدة في ذكرى استشهاد قاسم سليماني، وهو زيارة قادة عسكريين بارزين للعراق والأراضي السورية المحتلة ودول أخرى في المنطقة، وأن التأهب العسكري الأمريكي يعتبر رسالة أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بأنها مستعدة وقادرة على الحفاظ على أمنها. وهذا هو سر هذه الإجراءات والاستعراضات الفارغة، والتي لا يمكن أن تستمر طالما هناك إرادة لشعوب المنطقة تروم وتتطلع للحرية والاستقلال والعيش الكريم. بهذا أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وتناولنا فيه أمريكا وصناعة الدجل وتفريغه الحروب. وحتى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بصلاة الليل، فإنها سنة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.
مستمعين الكرام، عن قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أنه قال:
كان دأب الشهيد مرتضى المطهري قدس سره إذا ما زار مدينة مشهد المقدسة أن ينزل ضيفا عندنا أو عند أقارب زوجته، وكان رحمه الله لا يفتر عن أداء صلاة الليل أينما حل وفي كل الظروف. ولقد كان لوقع نجواه وتهجده الأثر العميق في نفوس الذين يبيتون ليلتهم معه. وفي ليلة من تلك الليالي استيقظت زوجتي على صوت بكاء شديد أفزعها، وبقيت لمدة من الزمن تحار ولا تعرف مصدر الصوت، حتى تذكرت أن الشهيد المطهري قد نزل ضيفا عندنا وهو يرقد في الغرفة المجاورة.
نعم مستمعين الكرام، لقد كان صوت تهجده يسمع من غرفة إلى أخرى.
ولم يكن الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري رحمه الله حديث عهد بصلاة الليل، فلقد بدأها منذ أوان شبابه. نقل أحد زملائه عنه أنهما حينما كانا يدرسان في الحوزة العلمية معا ويقيمان في حجرة واحدة، كان الأستاذ الشهيد يحثه دائما على أداء صلاة الليل. ويستمر هذا الراوي فيقول:
أما أنا فقد كنت أبحث عن حجج أتذرع بها لأتخلص من القيام في منتصف الليل للصلاة، ومن تلك الذرائع أن ماء الحوض في المدرسة ليس نظيفا، وهو مليء بالملح والقاذورات ومضر للعين، فلا يمكنني أن أتوضأ به، حتى رأيت فيما يرى النائم ليلة مناديا يخبرني أنه عثمان بن حنيف مندوب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لي إن أمير المؤمنين عليا يأمرك بالقيام لصلاة الليل، وقد أرسل إليك كتابا في ذلك، ثم سلمنيه، فإذا هي ورقة صغيرة كتب عليها بخط أخضر جميل: هذه براءة لك من النار. ثم مضى لشأنه وتركني حائرا في أمري. وبين أنا كذلك أيقظني الشهيد المطهري وهو يحمل إناء فيه ماء زلال، فقال لي: لقد جئتك بماء نظيف من النهر، قم ولا تتذرع. وينقل الأستاذ مجتبى المطهري نجل الشهيد المطهري أنه في اليوم الحادي عشر من أردي بهشت لعام 1358 هجري الشمسي، المصادف للأول من آيار لعام 1979 للميلاد، كان والدي قد صلى فريضة المغرب في الساعة 8 مساء، وطلب منا أنا وأخي في بادئ الأمر أن نوصله إلى بيت أحد أصدقائه في منطقة دروازة شمران بطهران، حيث ينعقد اجتماع سياسي هناك، بيد أنه قال لنا:
لا حاجة أن تأتي أنتما برفقتي، سيأتي من يأخذني معه إلى الاجتماع،
ثم ذهب إلى مكتبته في البيت ليرتب كتبه وأوراقه. أما أنا فقد كنت أبحث عن سجادة أصلي عليها فلم أجدها في البهو، فذهبت إلى المكتبة لآخذ واحدة من السجاجيد المخصصة للضيوف، فتبعتني أمي إلى هناك وقالت لي: يا مجتبى، إن في الغرفة المجاورة سجادة بإمكانك أن تقيم صلاتك عليها، لم تأخذ سجاجيد الضيوف؟ قلت لها: أمه، إني بحثت ولكني ما وجدت. فقال والدي:
لا ريث، المهم إقامة الصلاة في وقتها، وليس أفضل من أدائها في وقت فضيلتها شيء. قال ذلك وخرج من البيت، وكان هذا آخر عهد الشهيد مرتضى المطهري بولده، وكانت هذه آخر جملة سمعها مجتبى من أبيه، حيث لم يرجع إليهم وعرج نحو السماء العليا.
رحم الله الشهيد المطهري ورضي عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته، وطوبى لمن اقتدى به وسار على دربه.
نعم مستمعين الكرام، نرجو أن تكون حلقة هذا اليوم قد قدمت لنا نبذة مختصرة عن ملامح جهادية عبادية من حياة الشهيد مرتضى المطهري. حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم. Yeah.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصولة عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم لا وخاف صبحي أنت يا أخي، والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي حصدت، هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي، من البداية للنهاية أرسم بروحي حياتي، من البداية للنهاية
كلها. ما تحقق